كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. فالحديث هنا عن ما يمنع ويكره وما يباح في الصلاة. وبدأ المسلم رحمه الله بالحديث عن النهي عن الكلام في الصلاة، وكان سبق ذكرنا في الحصة الماضية الحديث الأول وحديث زيد ابن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت أو نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي رواية كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني أن هذا كان بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعني أنه كان يفعلونه وحدهم. فمن غير شك احنا تكلمنا سابقا عن حكم الكلام في الصلاة، وأن الكلام إما أن يكون عمدا وإما أن يكون نسيانا وإما أن يكون جهلا. فإذا كان الكلام عمدا فأجمعوا على بطلان الصلاة به إلا إذا كان لإصلاح الصلاة، فمن تكلم عمدا لإصلاح الصلاة فهذا هو لأجل مصلحة الصلاة وليس إلا. وإذا كان واختلفوا في كلام الناس والجاهل، فمنهم من ألحقه أو ألحقهما بالعامد وجعلوا الناس والجاهلة مثل المتعمد سواء، ومنهم من فرقوا بين المتعمد وبين الناس والجاهل، وهذا هو الصحيح لأن الأحاديث جاءت التفريق بين الأمرين. إذن الراجح هو أن أيضا كلام الناس وكلام الجاهل أيضا لا تبطل صلاته إذا لم يكن عالما بالحكم. الموضوع الذي بحثه الشوكاني رحمه الله هو مسألة متى منع أو حذر أو حرم الكلام في الصلاة. حديث زيد بن أرقم مدني يقتضي أن التحريم كان في المدينة، وحديث عبد الله بن مسعود مكي مهاجر من الأولين إسلام من المسلمين الأولين وهاجر إلى الحبشة، قال فلما رجعنا من أرض الحبشة سلمنا عليه الصلاة والسلام فلم، وكان الرجوع كان في مكة ولم يكن في المدينة. فهذا تعارض بين الحديثين، حديث هل يعني تعارض متى حرم الكلام، هل في مكة أم في المدينة؟ حديث ابن مسعود يفيد أنه في مكة، وحديث زيد يفيد أنه في المدينة، ولذلك اختلفت أوجه العلماء فيما يتعلق بالجمع بين هذين الحديثين. هناك من جمع ابن حبان قال بأنه إن نسخ الكلام الصلاة كان في المدينة ولم يكن في مكة، قال ذلك لأن زيد من الأرقام كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون المدينة كما يصل المسلمون بمكة في بحث الكلام في الصلاة لهم، فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة. فجعل ابن حبان يعني أن النسخ كان وقع في وقت واحد، لما نسخ في مكة أيضا نسخ في المدينة، وأن الصحابة كانوا يتكلمون في مكة كما كانوا يتكلمون في المدينة، لكن لما منع الكلام في مكة منع أيضا في المدينة، لكن هذا يرده كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة والأنصار حين الذين كانوا يتكلمون خلف رسول الله كان ذلك في المدينة بعد الهجرة. متى كان الأنصار يصلون من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في مكة ولا في المدينة؟ كان بعدما هجر، يعني كان في المدينة. هناك من قال بأن بل أراد أن يرجح أن حديث ابن مسعود هو الأصح، وأن الإشكال بأن الرواية الصحيحة متفق عليها في ابن مسعود صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله إن في الصلاة لشغلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك من اجتهاد قبل نزول الآية، هذا وجه يعني في الجمع، لما قالوا إن في الصلاة لشغلة يعني لم يقل إنه يعني أن صلى الله عليه وسلم كان اجتهادا منه في منع الكلام، ثم بعد المدينة عاد نزلت الآية وقوموا لله قانتين. والرواية اللي فيها أن الله قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة أن من يقول هذا القول أراد أن يقول بأن هذه الرواية لا تقوى إلى درجة الرواية الأولى المتفق عليها والثانية وهذه دونها. ولكن الحقيقة أن الرواية هذه أيضا ثابتة لا مجال لا 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 مجال يعني لردها أو ترجيح الرواية الأولى عليها، لأن الترجيح هو فرع عن تعارض، والحقيقة أنه لا تعارض هنا. وأما الاعتذار بأنه بوحي غير القرآن فذلك أيضا غير نافع، لأن النزاع الآن هل التحريم كان في مكة أم في المدينة، وليس النزاع هل التحريم كان بالقرآن أم بالسنة. هناك من أجاب أيضا بأن زيد بن الأرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في مكة، لما حرم المكي لم يبلغلوش الكلام إلا بعد ما نزلت الآية، لكن هذا يرده أيضا قوله في الحديث يكلم الرجل منا صاحبه وأن ذلك كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم بعضهم بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من أمامه كان يرى من خلفه، وإذا كان يتكلمون من ورائه فيخفى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينبههم على ذلك، هذه مسألة معروفة. ومن الأجوبة أيضا أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة في المدينة، يعدد هذا مسألة نكاح المتعة، نكاح المتعة أنه يعني أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، نكاح المتعة أبيح كان مباح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم التحريم الأبدي في فتح عام الفتح سنة الثامنة من الهجرة، هذا يعدد أن المسألة قد تكون مباحة ثم تمنع ثم تباح ثم تمنع، يعدد هذا يعني هذا السورة اللي ذكر يعني الآن بأنه كان يعني جاء المنع ثم جاءت الإباحة ثم جاء المنع مرة أخرى، يعني كان مباح ثم منع ثم أبيح ثم نسخت الإباحة كما هو الشأن كما قلنا في نكاح المتعة. المتعة حرم في التحريم الأخير، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ناقش هذا الأمر يعني مناقشة كبيرة، هناك من يقول بأنه من يجعله مثل الضرورة وأنه لم يكن مباحا عندما كان مثل أكل الميتة والخنزير، يعني لأجل الضرورة كانوا يذهبون للغزوات وكذا وكانوا محتاجين إلى هذا النوع من الاستمتاع. على كل حال فإنه حرم التحريم الأخير في مكة في السنة الثامنة من الهجرة، لأن الشيعة لا زالوا يتمسكون بحديث علي في خيبر، وخيبر كانت قبل الفتح بطبيعة الحال، ما يوحي بأنه كان هناك مباح ولكن حرم في الفتح تحريما أبديا.
نعم كان متمسكا بهذا،
نعم ولكن رجع الأخير رجع. هناك أوجه أخرى من الجمع يعني من الترجيح حديث ابن مسعود، لأن الترجيح لا يذهب إليه إلا كما قلنا إلا إذا كان هناك إذا كان تعارض. منها تأويل آخر أن زيد بن الأرقم أراد بقوله كنا نتكلم في الصلاة حينما قال، وهذا أيضا وجيه، قال حينما قال زيد بن الأرقم كنا نتكلم في الصلاة، قد يكون يحكي هو عن الصحابة الآخرين وليس عن نفسه، إيمانا أن الكلام كان في مكة قبل ثم جاء التحرير، فنرتفع عن الإشكال ولا، يعني كنا نتكلم هو يقصد الصحابة يعني المسلمين نحن المصلين، كنا هذا احتمال، قال كنا نتكلم أنا رضي الله كنا نتكلم في الصلاة الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه، ذكر مع ذلك ابن حبان ولكن الشوكاني رحمه الله يستبعده يقول هذا بعيد، كنا نتكلم في الصلاة خلف الرسول لكن علاش بعيد، كنا نتكلم في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الصحابة يعني في فترة من الفترات، هذا ممكن ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه يحكي عن نفسه، قد يحكي الإنسان عن من ينتسب إليه من المسلمين أن كنا نفعل كذا وكذا، ومن يقول شكون يقول لك أجدادنا صح ولا لا، أنت فعلت أنت لا يقول له أخواننا المسلمين كانوا يفعلون كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، كنا في أول كما يقول كنا في أول القافلة فأصبحنا في المؤخرة، كنا إحنا في أول القافلة، إحنا ما عمرنا ما كنا في أول القافلة، اللي كانوا في أول القافلة هم الأجداد، ولكن نحن نقول كنا في المقدمة فأصبحنا في المؤخرة، كنا سادة الدنيا فأصبحنا الآن يعني في فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، فالحين يتكلم يشكل مع الأمة يشكل مع التاريخ يعني وهكذا يمكن أن يكون هذا القبيل والله أعلم. إذا المهم هو أن الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم، وأن الكلام لغير إصلاح الصلاة هو ممنوع. حديث ابن مسعود هذا الذي ذكرنا عن قريب هو أنه يدل على أنه يستحب لمن سلم في الصلاة لمن سلم عليه الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة أو أن يرد بالإشارة. ورد حديث أن يرد بالإشارة يشير بيده. ورد أنه قال في رواية لما يعني فرد عليه السلام بعد ما انتهى من الصلاة ممكن أن يرد السلام بعد انتهى من الصلاة. وفي رواية أنه سيأتي بحث هذا الموضوع يعني في ماتي إن شاء الله بحث هذا الموضوع بحث السلام في الصلاة اللي من سلم في الصلاة هل يرد عليه بالإشارة أو يرد عليه بعد السلام سيأتي الحديث عنه. الحديث الثاني حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ عاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال الحمد لله قال يرحمك الله قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي وكيف تكلم مع رسول لما أشاروا إليه رماه القوم بأبصارهم يعني هم غير كيشوفوا يعني النظرات للإنكار فقلت وثكل أماه ما لكم ما شأنكم تنظرون إلي يعني كيف تكلم قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم على فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت يعني لم أتكلم لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لا يحل لا يصلح لما كان لا يصلح لا يحل إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. إذن هذا الصحابي كما قلنا معاوية بن الحكم السلمي جاء ليصلي مع الناس وكان جاهلا بحكم المنع منع الكلام في الصلاة هذا هو الدل على الجهل صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة هذا الدليل للجاهل. قال إذا عطس رجل من القوم وأن من إذا عطس الرجل في الصلاة يقول الحمد لله في حد في نفسه لكن هل يشمته الناس لا يشمته لأن اسمت هذا نوع من الكلام كلام هو فهو يقول الحمد لله لكن الآخر لا يقول له يرحمك الله ما يقولوش يرحمك الله لا إذا قلت يرحمك الله أنا تكلمت فإذا قلت يرحمك الله بحال يقول لك السلام عليكم تقول عليكم السلام ولا لا بينما السلام ترد السلام أو لا ترده لا ترد السلام إذن لا تشمت العاطس. قال فقلت فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثكل أماه وثكل أماه معنى وثكل أماه يعني هذه الكلمة تستعمل لمن يعني ضيع الأم التي ضيعت ولدها نعم وثكل أماه فما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويدل على أنه الضرب الأيدي على الأفخاذ هو ليس يعني كان لم يكن هناك يعني تسبيح كان لم يشرع تسبيح بعد تسبيح للرجال وتشفق للنساء جاء بعد وأن هذا وأن هذا الضرب الأيدي على الأفخاذ ليس تصفيق ولو كان التصفيق لقاله هو لعبر عنه بالتصفيق لما قال الصحابة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لأن التصفيق هو ضرب الكف بالكف هكذا أو بظهر الكف أما أن ضرب الفخذ ليس بتصفيق ولذلك لم يسميه قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم قال فلما رأيتهم يصمتونني يأمرون بالسكوت يعني فهم منهم أنهم يطلبون منه أن يسكت بالإشارة لأن الإشارة في الصلاة جائز العمل الخفية إن شاء الله الإشارة في الصلاة جائز مش جائز الإشارة في الصلاة جائزة أن يشير الإنسان كذا ومتمش كذا يعني يقرب كذا يعني الإشارة جائزة الكلام هو الممنوع هو الكلام وسيأتي تناول هذا. قال لكني سكت لأن لكن تكون للاستدراك يعني إذا كان يقول لم أتكلم لكني سكت يعني لم تأني تقدمها نفي لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قف بأبي هو وأمي أو يخديه بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني يعني من تهرني كهرني كهرني يعني الانتهار انتهر يعني حقر ولد فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقرأ ابن مسعود فلا فأما اليتيم فلا تكهر نعم فوالله ما كهرني نعم ومعنى ما كهرني أي انتهرني والانتهار يعني كما قلنا هو الكهر والانتهار. الكهر معناه هو الانتهار، ولكن نهرو يحقر يعني كي نعم. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أيضا استدل به على تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لحاجة أم لا، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها. فإذا احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل، إذا احتاج إلى التنبيه وكذا يسبح الرجل وتصفق المرأة. وهذا طائفة من مذهب طائفة من العلماء، وهو مذهب الجمهور، لأن طائفة من العلماء قالوا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، واستدلوا بحديث اليدين. هناك من يرى أنه يجوز الكلام لأجل مصلحة الصلاة يعني قبل التسبيح، بينما الجمهور يرون أن التسبيح هو الأول، لا يلجأ إلى الكلام إلا إذا لم يجدي التسبيح كما قلنا سابقا. قال الشوكاني وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على أنه مصدر معنى المفعول، وتارة يراد به التكليم للغير، تارة يراد به الكلام، وتارة يراد به كلام الغير يعني التكليم. فرق بين الكلام وبين التكليم، هو الخطاب للناس، وهذا هو الظاهر هنا في الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكلام قالوا له لا يصلح فيه شيء من كلام الناس، إنما هي هذه صيغة الحصر التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحصر يدل بمفهوم على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، بغير التسبيح والتكبير والتحميد. وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهدوية. ولكن من تمسك بهذا الحديث وقالوا بأنه لا يجوز الدعاء في القرآن بغير ألفاظ القرآن. ألفاظ القرآن في الأدعية الواردة في القرآن هي التي نستعملها، وغيرها لا يجوز. هذه الحنفية. وتمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهدوية. ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم، وبناء العام على الخاص متعين، لا سيما بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت من المدينة. يعني أدعية كثيرة وردت وليس ليست في القرآن. فالحنفية يقولون الأدعية التي يدعو بها في الصلاة لابد أن تكون من ألفاظ القرآن، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره. أما أن تأتي بألفاظ أخرى خارجة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا، هذه ليست من ألفاظ القرآن. إذن فهذه سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذه ليست من ألفاظ القرآن. إذن هنا نظرهم أن هذه الأدعية لا تجوز في الصلاة، ولكن هذا غير صحيح. قال يعني قال الشوكاني رحمه الله يعني هذه الحديث المثبت للأدعية والأذكار المخصوصة في الصلاة هي مخصصة لعموم هذا المفهوم، لأن إنما هي التسبيح والتحميد، يعني هذا يدل إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا يدل بمفهومه المفهوم ديالو على أن غير هذه الألفاظ لا يدعى بها، غير التسبيح وغير التحميد وغير القرآن لا يدعى به. يعني يدعى هذا المنطوق التسبيح والتحميد والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، ومفهومه أن غيرها بالمفهوم أن غيرها لا يجوز، بينما أن الأحاديث الأخرى الواردة بمنطوقها تدل على الجواز. إذا فيمكن أن نقول تعارض منطوق مفهوم هذا الحديث مع منطوق الآخر، والقاعدة أن إذا تعارض منطوق المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم لأنه هو أقوى، المنطوق يقدم على المفهوم. هذا إذا فرضنا أن هناك تعارض، وإلا بالحقيقة لا تعارض. لك الشوكاني رحمه الله يعني تشدد على هذا النزل، وقال لك المتعصب أعمى، وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلته وجعلوا معارضا لها وردوها به، وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة، وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تسمية العاطس من الكلام المبطل وإن فعله جاهلا لم تبطل صلاته، بدليل أن صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. كان سبق من اعترض على هذا قالوا بأن عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع، ربما أمره بأن يعيدها ولكنه لم ينقل. لكن نقول هذا بعيد، أن يكون صلى الله عليه وسلم أمره ثم لم ينقل، هذا بعيد يعني. ثم قال باب أن من دعا في صلاته ما لا يجوز جاهلا لم تبطل. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. يعني هذا الفصل يتحدث فيه عن الدعاء في الصلاة بما لا يجوز، وأن من دعا في صلاته بما لا يجوز فأنه نوع من الكلام يعني، ولكن بما أنه جاهل تبطل صلاته ألا تبطل؟ لا تبطل صلاته. قال باب أن دعا في من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. وذكر هذا الرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وهذا لما الصحابة يعني أراد أن يبول فمنعوه قال لا تزرموه فتركوا، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. صلى الله عليه وسلم أنكر عليه في ماذا؟ في قوله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد تحجرت واسعا. معنى تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله سبحانه وتعالى وخصص به نفسك دون إخوانك من المسلمين. بينما المطلوب أن الإنسان حينما يدعو كل ما يدعو لنفسه وللمسلمين فيكون الدعاء أقرب إلى الإجابة، أن يعمم في الدعاء يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين فهذا ما يكون أقرب إلى الإجابة. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال له تحجرت واسعا هل سألت لك الله ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء وهو يجعله خاص به وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه، وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوها. والمصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث على أن الصلاة لا تبطل ممن دعا جاهلا، لأن صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمره بإعادة الصلاة، هذا هو الدليل، صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. قال لقد تحجرت واسعا، قال يريد رحمة الله، قال الحسن وقتادة وسعت في الدنيا البر والفاجرة وهي يوم القيامة المتقين خاصة، جعل الله ممن وسعت رحمته في الدارين. يعني يريد رحمة الله يعني يقول رحمة الله في الدنيا وسعت البر والفاجر وفي الآخرة هي خاصة بالمؤمنين. صلى الله عز وجل أن يشملنا برحمته الواسعة.